وصل كل مرادي عاد الله اللي عادي الهادي. صلوات صلوات على محمد وعلي.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الخامسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعرب عن أماله في البدء بالتلقيح ضد كورونا نهاية الشهر الجاري. ظريف يقول إنه يمكن أن تكون هناك آليات لمزامنة تنفيذ الاتفاق النووي من قبل إيران وأمريكا. جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بسقوط طائرة مسيرة في جنوب قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أعرب الرئيس حسن روحاني عن أمله ببدء التطعيم ضد وباء كورونا في البلاد أواخر الشهر الجاري، مؤكدا أن الظروف تتغير كليا بمجرد تطعيم الكادر الصحي والذين يواجهون خطر الإصابة بالوباء. ولدى افتتاحه عدة مشاريع لوزارتي التربية والثقافة، أعلن روحاني أنه سيتم استيراد ملايين الجرعات من اللقاح، كما سيدخل اللقاح الإيراني إلى الأسواق مطلع الصيف المقبل. وفي بداية حديثه قدم الرئيس روحاني التهاني بمناسبة يوم المرأة والأم تزامنا مع مراسم الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يمكن استخدام آليات لتنسيق ومزامنة تنفيذ التزامات الاتفاق النووي من قبل واشنطن وطهران. وصرح ظريف في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية بأن السؤال الآن هو ما إذا كانت إدارة جو بايدن تريد متابعة السياسات الفاشلة لإدارة ترامب أم لا. وأضاف ظريف أن منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل يمكنه استخدام منصبه في اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاق النووي لتنسيق الإجراءات اللازمة بين طهران وواشنطن، موضحا أن إجراءات إيران كانت دائما تحت إشراف الوكالة الذرية للطاقة الدولية، وأننا وفينا بوعودنا، إلا أن واشنطن نكثت تعهداتها وفرضت حربا اقتصادية شاملة على إيران وعليها إثبات حسن نواياها. صد الحشد الشعبي العراقي تعرضا عنيفا لعناصر داعش في شرق محافظة ديالى أثناء عملية تقوم بها قواته في هذه المنطقة. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن المواجهة ما تزال مستمرة، مشيرة إلى استشهاد 5 مقاتلين من قوات الحشد. من جانب آخر، تمكن جهاز الأمن الوطني بمحافظتي صلاح الدين وديالى من تفكيك مفرزة إرهابية من 9 أفراد تنتمي لما يسمى بقاطع ديالى، وبينهم انتحاري كان يرم تفجير نفسه ببغداد. كما أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم اعتقال عدد من الإرهابيين وضبط عشرات قذائف الهاون والصواريخ المختلفة شمال وغرب العاصمة. سقطت طائرة استطلاع صهيونية صباح اليوم جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن الطائرة سقطت قرب الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة في حادث هو الثاني خلال أقل من أسبوع، حيث سيطر رجال المقاومة على طائرة مماثلة شرق بيت حانون. واعترف جيش الاحتلال بسقوط الطائرة قائلا إنه خلال عملية للجيش سقطت طائرة مسيرة جنوب قطاع غزة. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخران أحدهما بجروح خطيرة إثر إطلاق شرطة الاحتلال النار عليهم في مدينة طمرة داخل أراضي عام 48، وذلك بعد ساعات من استشهاد شاب آخر بمدينة الناصرة. وقد دفعت الجريمة أهالي طمرة إلى الخروج باحتجاجات واسعة وإغلاق شارع 70 وقذف جنود الاحتلال بالحجارة. وقد ردت القوات الغازية باستخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع هذا، وتشهد المنطقة حاليا إضرابا عاما احتجاجا على الجريمة. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة مدهمات واسعة اعتقلت خلالها 14 فلسطينية. قمعت قوات الأمن السعودي التظاهرات التي خرجت بالقصيم شمال الرياض احتجاجا على السياسات الاقتصادية لبن سلمان. المتظاهرون الذين تجمعوا في مدينة بريدة نددوا بالضرائب وتنامي الفقر والبطالة، حيث تعرضوا لملاحقة قوات الأمن وتم اعتقال عدد منهم. وأقر المتحدث باسم شرطة القصيم بدر السحيباني بوقوع التظاهرات مبررا الاعتقالات بمخالفة المتظاهرين للائحة الحد من التجمعات حسب تعبيره. وعقب التظاهرات أعلنت شرطة القصيم والحرس الوطني السعودي حالة الاستنفار تخوفا من امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى. حول قمع التظاهرات في منطقة القصيم وسط السعودية نستمع إلى هذا التقرير.
ازدياد الفقر وارتفاع معدل البطالة إضافة إلى الضرائب والحجر المفروض في ظل سياسات اقتصادية غير ناجحة للنظام السعودي، عوامل اجتمعت على المواطن السعودي دفعت للخروج في تظاهرات رفضا للسياسات الاقتصادية واحتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي. مدينة بريدة في القصيم وسط السعودية شهدت لأول مرة تظاهرة غاضبة اجتمع فيها مئات الشبان، كسروا خلالها حاجز الخوف وملأوا الشوارع وتحدوا إجراءات الحظر المفروضة لإيصال رسالتهم الرافضة للواقع المعيشي الصعب. حالة من الاستنفار سادت شرطة القصيم والحرس الوطني تخوفا من تصاعد الاضطرابات والاحتجاجات والمواجهات. وفقا لمصادر سعودية، النظام الأمني في المملكة الذي لم يعتد على مثل هذه التظاهرات بدأ حملة توقيفات واعتقالات في مشهد لا يخلو من القسوة، طارت عددا من المتظاهرين، كما شهدت التظاهرات بعض الصدامات بين المواطنين وقوات الشرطة. شرطة منطقة القصيم أقرت بهذه الاحتجاجات بعد امتلاء مواقع التواصل بالصور والفيديوهات التي تؤكدها، مشيرة على لسان المتحدث باسمها بدر السحباني إلى توقيف عدد من المتظاهرين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن وعدم الامتثال لأوامر السلطات بفض تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات. تجمعات احتجاجية على واقع خنق مواطني دولة نفطية هي الأغنى على مستوى البلدان العربية وصاحبة ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، إلا أن السياسات الاقتصادية للرياض أوصلت البلاد إلى حالة من العجز في الموازنة الجديدة تخطت 37 مليار دولار ودين عام قارب 250 مليار دولار.
استنكر تكتل الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان جريمة اختطاف مرتزقة العدوان 7 نساء في محافظة مأرب. وأكد التكتل في بيان أن هذه الجريمة الخارجة عن قيم الدين والأعراف القبلية ليست الأولى التي يرتكبها المرتزقة، وهي تعبر عن مدى سقوط المرتزقة في مستنقع الحقد والكراهية ويعكس مدى خوف قياداتهم من النهاية المأساوية التي تنتظرهم. ودعا البيان كل قبائل اليمن إلى الانتصار للنسوة المختطفات والهبة الشعبية للدفاع عن الأرض والأرض والكرامة حتى تحرير اليمن من دنس الغزاة والمرتزقة. سمع دوي انفجارات في قرى حاصبية والعرقوب قادما من مزارع الشبعة المحتلة جنوب اليمن جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن التفجيرات ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الصهيوني في تلك المنطقة، مضيفة أن الانفجارات التي امتدت حتى مرتفعات الجولان تزامنت مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيار فوق مزارع شبع. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس الإيراني يعرب عن عمله في البدء بالتلقيح ضد كورونا نهاية الشهر الجاري. الظريف يقول إنه يمكن أن تكون هناك آليات لمزاملة تنفيذ الاتفاق النووي من قبل إيران وأمريكا. جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بسقوط طائرة مسيرة في جنوب قطاع غزة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع كتاب الله. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، فأهلا ومرحبا بسماحة
الله. ومرحبا بكم
سماحة الشيخ. في اللقاءات الماضية تفضلتم بالحديث حول مفردة الظلم كما عالجها القرآن الكريم، وبينتم منشأ ودوافع هذه الظاهرة، وأيضا ألمحتم إلى أنواع الظلم قرآنيا وإلى الدرجة القصوى من الظلم. وكما جاء في القرآن الكريم فقد اعتبر بأن الشرك هو الدرجة القصوى، إن الشرك لظلم عظيم. أيضا تحدثتم حول ظلم الإنسان لنفسه، وهو ما أطلقتم عليه اصطلاح الظلم الفردي، وأيضا حول ظلم الإنسان للغير، وهو ما أسميتموه بالظلم الاجتماعي. وتبينا بأن هناك في الواقع مصطلحات ثلاثة: الظلم والظالم والمظلوم. هنا نود في هذا اللقاء أن نتوقف عند المظلومين، لنقف على حقوقهم في القرآن الكريم وكيف ضمن لهم حقوقهم. القرآن الكريم كيف هنا يعالج ما ورد على المظلومين من ظلم، وهل النتيجة وهل القضاء يبقى اليوم القيامة، أم أن هناك أيضا دفعا لهذا الظلم في الدنيا؟
أحسنت. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كما أشرتم في بداية الحديث أن عملية الظلم التي تحدثنا عنها سابقا فيها الفاعل وهو الظالم، والذي يقع عليه الظلم وهو المظلوم. والقرآن الكريم تعرض كثيرا لموضوع الظلم في تناوله إلى الظالمين، وإن شاء الله في حديثنا القادم نتحدث عن موضوع الظالمين، وكذلك في موضوع المظلومين. وفي موضوع المظلومين القرآن الكريم يجعل درجات من الحقوق للمظلوم، وعموما يعطي للمظلوم حقا، يعطي للمظلوم سلطانا، يعطي للمظلوم مقاما على صعيد القانون، وعلى صعيد المقام في نظام الاجتماعي أو في النظام الكوني قد يكون. وسوف أتعرض إلى هذه النقطة في نهاية حديثي. أما ما يتعلق في حق المظلوم، حق المظلوم سواء كان هذا المظلوم في داخل المجتمع الذي تحكمه الدولة الإسلامية، أو المظلوم مطلقا في أي مقام أو في أي مجال وفي أي موقع. الحق الأول الذي يعطي المظلوم هو حق التصريح بالظلم. صحيح أن في التصريح بالظلم هناك حديث قد يكون فيه شيء من الأمر الغير المرغوب به، قد تكون فيه نوع من إشاعة لمعينة، إشاعة لقضية معينة، قد تكون فيه نوع من التجاوز أو نوع من الحديث الذي يمس الآخرين، لكن باعتبار أن المظلوم أن الإنسان دخل في درجة المظلومين وفي موقع المظلومين، فله الحق في إبداء ظلامته، له الحق في إبداء ظلامته، بدليل قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وبالتالي فهناك استثناء من هذه الأحاديث السيئة، ومن هذه الأحاديث التي قد يشم أو يكون لها بعض الآثار في تحت صياغة عنوان الحديث غير المناسب، لكن باعتبار أنه مظلوم فلابد أن يعرف بظلامته. ولذلك وجدنا في ضمن المجتمع الإسلامي التاريخي أو الدولة الإسلامية هناك ديوان المظالم، وهو مجال في أن يكتب الإنسان أو أن يعرف بظلامته مظلوميته أمام القضاء من أجل أن يأخذ حقه. وبالتالي هناك تحت عنوان حق المظلوم، وهو التعريف والتصريح والإعلان عن مظلوميته، هذا حق في ضمن المجتمع الإسلامي، وهو حق إنساني في أي مجتمع كان. من حق المظلوم أن يصرح ويعرف ويعلن مظلوميته بكل صراحة وبكل حرية في هذا الجانب.
نعم.
هذا مستوى من المستويات التي يعطيها القرآن كحق للمظلومين. المستوى الثاني الذي يجعله القرآن من حقوق المظلومين هو أنه يرفض هذا المجتمع إذا بقى هذا الظلم، عاش في ظلم من مجتمع ظالم، سواء كان الظلم من الحاكم أو كان الظلم من نفس المجتمع، مجتمع يسوده الكفر يسوده الطغيان. فمن حق المظلوم أو من واجب المظلوم الهجرة، ترك هذا المجتمع، لأن مجتمع الظالم مجتمع ضيق، مجتمع لا تتفجر فيه الطاقات، مجتمع لا تسود فيه العدالة، وبالتالي لا تسود فيه الحق والسعادة، وبالتالي الإنسان تصبح طاقته مكبوتة. ومن واجب الإنسان التكامل في وجوده وفي إبداعاته، فعليه أن يترك هذا المجتمع، خاصة عندما يكون هذا المجتمع مجتمع كافر.
نعم، يعني هنا هجرة ولا ثورة؟
الآن المرحلة الأولى الهجر، يعني إذا لم يستطع أن يغير.
نعم.
ووصل الظلم إلى درجة التأثير في نفسه، يعني في أخلاقيته، وسوف يعم هذا الظلم ذاته وداخله، فعليه أن يكون هناك عازل بينه وبين الظلم. من جملة هذه العوازل هو أن يخرج، أقصى درجات العزل هو أن يخرج من هذا المجتمع. والذين
نعم.
هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. فإذا موضوع الهجرة، وكأنه القرآن الكريم أعطى حق الهجرة، بل في بعض الروايات وجوب الهجرة في موضوع المجتمع الظالم أو الموقف من المجتمع الظالم. وهذا حق للإنسان في أن يترك هذا الموطن، وإن كان في هذا الحق نوع من يعني الإيذاء للنفس عندما يترك الإنسان موطنه وموضع تربيته وطفولته، ونوع من الإيذاء، لكن من أجل أن تنمو طاقته وتتكامل، فمن حق المظلوم أن يترك مجتمع الظلم.
ولكن هنا سوف تعطى فرصة للظالم.
نعم.
بأن يمارس ظلمه أكثر من ذي قبل.
نعم.
يعني سوف تعطى الفرصة لظاهرة الظلم لكي تتفشى في المجتمع.
نعم.
يعني بالدرجة الأولى كما تفضلتم، في الدرجة الأولى.
نعم.
هناك ظالم ومظلوم يعني أفراد.
نعم.
فطبيعي أنه يتقدم إلى القضاء، إلى السلطة القضائية، هذا في ظل مجتمع.
وحتى في فرض عدم وجود السلطة القضائية العادلة، من حق المظلوم أن يعبر عن مظلوميته، أن يصرح بمظلوميته
في ظل مجتمع عادل أو في ظل نظام عادل، حتى في ظل النظام غير عادل.
تقييد هذا الحق في ضمن مجتمع عادل، هذا مسألة خارجة عن الآية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، مطلقة.
نعم.
أنه المظلوم من حقه أن يعبر عن هذه الظلامة.
نعم.
فإذا كان من يستجيب وهو مجتمع الإسلامي ومجتمع العادل، من لا يستجيب أقلها يكون الظالم المظلوم قد يعني من المهم جدا أن لا يرضى بالظلم. مسألة رضا الإنسان بالظلم وقبوله على الظلم والاستكانة والمذلة من أخطر الأمراض التي حذر منها القرآن. حساس جدا القرآن الكريم من عملية الظلم، بل أن الله تعالى في أحاديث كثيرة جعل بابه مفتوح لدعوات الظالمين، ليس هناك حجاب بين المظلوم وبين الله تعالى، هذا مقام المظلوم. وبالتالي فلا نقول للمظلوم يجوز لك أن تتحدث إذا كان هناك مجتمعا عادلا أو صالحا، ولا يجوز لك، لا، عليك أن تتحدث في مظلوميتك، عليك أن تجهر بمظلوميتك. إذا فلان جهر والآخر جهر بمظلوميته، سوف تنشأ حالة من الرفض إلى الظلم. فإذا من حقي أن أعبر عن مظلوميتي، هذا حق مطلق في هذا الموضوع.
إذن دعونا نطبق هذه القاعدة على المجتمع المعاصر.
نعم.
الآن إذا كان هناك ظلم مثلا في الحقوق المالية والمادية، فهو يتقدم بقضيته إلى السلطة القضائية.
نعم.
هذا واضح، يعني هذا هو السبيل.
نعم.
هناك ظلم آخر يقتضي،
وقد يتقدم إلى الصحافة.
نعم. هنا هنا الموضوع الأساسي. فإذا بالمصطلحات الحديثة حرية الرأي أو حرية التعبير الآن
عن المظلومين، حديثنا عن المظلومين،
هو عن المظلومين،
حرية التعبير للمظلومين عن ظلامته.
نعم، كيف يتم، ما هي أدوات ووسائل هذا التعبير؟
أدوات
الآن في ظل المجتمع الحديث.
نعم.
هناك أدوات، الأدوات الإعلامية.
نعم.
الصحافة، الإذاعة، التلفزيون، وسائل الإعلام يعني. نعم. هذه الوسائل الإعلامية
جزء من وسائل التعبير التي يعطيها القرآن الكريم.
نعم.
هو ما يتمكن من التعبير عن مظلوميته. نعم. بدرجة ليس من أجل إشاعة الظلم، وإنما من أجل تحصيل حقه، يعني هذا الهدف.
نعم. نعم.
إذا تجاوز هذا الموضوع يدخل في عنوان آخر اللي هو تهديم المجتمع، إشاعة الفساد وما شابه. أما من أجل أن يأخذ حقه فيستخدم الوسائل الممكنة، فإذا لم تتحقق ضمن الإجراءات القانونية، إذا لم ينل حقه، فمن حقه أن يعبر بشكل يعرف العالم بمظلوميته، يعرف المجتمع بمظلوميته، من أجل أن لا يسود الظلم في هذا المجتمع.
نعم.
من أجل أن لا نقبل الظلم، من أجل أن لا يسود الظلم، من أجل أن لا نستكين على عملية الظلم.
إذن هناك فرق بين الحق والحصول على هذا الحق، بمعنى حرية التعبير شيء والحصول على النتيجة، على النتيجة شيء آخر.
يعني حرية التعبير كوسيلة وليس كموضوع، يعني ليس.
نعم.
هدف في نفسه.
نعم. نعم.
أنا أعبر غالبا من أجل أن أحصل على حقي.
غالبا لا يكون للمظلوم الفرصة الكافية للتعبير عن مظلوميته في ظل المجتمعات الظالمة.
أحسن.
لأن وسائل التعبير قابعة في يد السلطة.
نعم.
فكيف له أن يعبر؟
تارة يكون المجتمع تسوده قيم العدالة، وهناك نظام يفترض في نفسه أنه يريد أن يطبق أحكام الله ويطبق العدالة في هذا المجتمع، فعند ذاك على الإنسان المظلوم كفرد، سواء كان هذا الظلم من فرد آخر أو من مؤسسة أو حتى من الدولة نفسها، فمن حق المظلوم أو من واجب المظلوم أن يعبر عن مظلوميته بالطريقة المتعارفة القانونية، وإذا لم يتحقق هذا الموضوع عليه أن يعبر بشكل بصوت أعلى.
لا.
نأتي إلى موضوع ثاني، وهو أن المجتمع كله مجتمع ظالم. القاعدة العامة في هذا المجتمع هو الحكم الغير الإسلامي أو الحكم الذي لا يتسم بالعدالة، سواء كان في الفكر أو كان في السلوك أو كان في الأحكام.
يعني الحاكم والمحكوم معا
يعيش ظالم. أحسنت، يعيش. نعم. مجتمع. وبالتالي عندما يقول أن هذا عدل وأطالب بالحق، مثل هذه المصطلحات ومثل هذه القيم غير مقبولة في ضمن هذا المجتمع.
نعم.
هنا واجب الإنسان في هذا الموضوع هو أن يقيم الحق، أن يدفع الظلم، أن يسعى بنفسه ومع من يستطيع في أن يواجه عملية الظلم الكبير الذي هو الشرك، الذي هو الحكم الغير الإسلامي كما يشير القرآن، فأولئك هم الظالمون. هذه المواجهة بقدر ما يستطيع عليه أن يردها. نفترض في هنا بين أمرين، بين أن يوفق في رد الظلم في إصلاح المجتمع، وبين أن لا يوفق. بين أن لا يوفق، إذا وفق والحمد لله، إذا لم يوفق في ذلك واستطاع أن يحافظ على إيمانه ويحافظ على إرادته ويحافظ على منهجه العادل والصحيح فبها. إذا لم يستطع وبدأ الظلم يدخل إلى نفسه، أقصد يعني يقبل بالظلم، بدأ يتسالم إلى عملية الظلم، هنا الفقهاء يقولون يجب عليه الهجرة، ولذلك حرمة الهجرة إلى بلاد الكفر الذي يقل فيها الدين والذي يسود فيها الظلم. هذه المجموعة من هذا الباب، من باب أن الإنسان عليه أن لا يرتكب محرما ولا يقبل من المحرم ولا يعيش مع المحرم، فإذا استطاع أن يحفظ نفسه هذه العزلة الذي يسمى العزلة النفسية والاجتماعية فبها، إذا لم يستطع آخر المطاف عليه أن يترك هذا المكان جغرافيا أو فيزيولوجيا.
نعم، أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ إبراهيم حمودي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. حتى اللقاء القادم مع كتاب الله، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
ولدت كريمة أحمد، وبها الوجود قد احتفى أم الإمامة والهدى روح الرسالة والوفاء من ذاق طعم وصالها ضمن الجواز على الشفا أنس الوجود بذكرها وابتل عشقا مرهفا وانساب من عرش السماء نور يفيض تشرفا أنس الوجود بذكرها فابتل عشقا مرهفا وانساب من عرش السماء نور يفيض تشرفا فالوحي رتل خاشعا هي كوثر للمصطفى فانحر وصل لربك والثم بفاطمة مرشفا بعث النبي مبشرا وغدت باتول المصحف أنس الوجود بذكرها وابتل عشقا مرهفا وانساب من عرش السماء نور يفيض تشرفا أنس الوجود بذكرها وابتل عشقا مرهفا وانساب من عرش السماء نور يفيض تشرفا أنس الوجود بذكرها وابتل عشقا مرهفا وانساب من عرش السماء نور يفيض تشرفا تشرفا
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تبارك وتعالى على كل ما منح أو منع، ونشكره على مكارم الأخلاق والأدب والتي جاء بها إلينا بأبهى صورها نبيه المقرب وحبيبه المنتخب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتحية الزاكية من شغاف القلب لخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم أهل بيته الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين، سلام على أكتافه ارتسم الشعر وغنى له الشادي وداعبه الزهر، سلام على كف القوافي نصوغه تراتيل أبيات يعانقها العطر. السلام عليكم حضرات المستمعين الكرام، وأهلا بكم وأنتم معنا تنعمون بنداوة الشعر عبر المديح النبوي الشريف ضمن قراءة قصيدة كرامة للشاعر السعودي جاسم المشرف. في البدء نتوقف عند التعرف عليه عبر سيرته الذاتية ثم قراءة القصيدة.
Thank you.
أيها الأطائب، ولد الشاعر جاسم حسين عبد الله المشرف بالأحساء في السعودية، فيما أنهى متطلبات الماجستير في الأدب والنقد العربي الحديث بجامعة البحرين. شارك في تأسيس وإدارة العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، من بينها الندوات والمحاضرات والأمسيات والعديد من المؤتمرات الدولية، فيما شارك في تحكيم العديد من المسابقات الأدبية والثقافية، وهو عضو في العديد من الجمعيات والنوادي الشعرية والأدبية. له إصدارات عدة، منها تجليات ومزالق الشعر وانزياح الدهشة وفي هدأة الليل، وهي قصص قصيرة، كما له 3 دواوين مخطوطة، منها سجدة سكر، في الأسماء، ورشفة من ظمأ، بالإضافة للعديد من الدراسات والمؤلفات المطبوعة والمخطوطة. أما الآن نتوقف عند ما اخترناه من قصائده لحلقة اليوم، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
كرامة. يا سيدي، صدق المقال، تكالبت أمم الزمان، ما بينهم صرنا كقصعة آكل سغب الخوان، متنازعين، ممزقين، مشتتين بلا كيان، كغثاء سيل في التكاثر يستبد بنا الطعان. نحرت كرامتنا على نطع التجبر والهوان، لو كنت تدعو للشتات فنحن أبطال الرهان. وإذا الكرامة في الصدور حبيسة والعز بان، أفكارنا وقلوبنا من كبتها تتوقدان، حلمان، حلم ترقب وتحرر يتسابقان، ناران تلهب في الحشا يا سيدي لا تفتران، نار كبركان توقد صهره كي لا يدان، نار التطلع للمؤمل من له الدهر استكان، كل الوجود فداء من للذكر أضحى الترجمان.
أعزائنا الكرام، بين المديح والثناء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن يقف الشعر والشاعر ليشرح ما يعتلج في الصدر والقلب من لواعج ولدتها أزمات الأمة، وكأن الملجأ في ظلال سماحة الرسول الأمين. وبالفعل إن الذي يصبو إلى النجاة عليه التمسك بالحبل الموصل إلى الله، وهو النبي الكريم وأهل بيته الكرام. وعلى هذا الأساس سطرت قريحة الشعر جاسم المشرف هذه المعاني مخاطبا رسول الله.
يا من بليت بأمة أزرت بها محن الزمان، يأبى سموك أن نذل لخائن أو أفعوان، قد طال ليل هواننا والصبح آذن للعيان، فعلام نصبر والحشاشة شوقها نعم الجنان، وعلام نصبر والتصبر ملنا ومعيرا في كل آن، وتفجرت آفاقك العصماء مشرقة البيان، وتحركت كالموج تفترع الأسى والدهر لان. هب لي صمودك يا كريم المجد في ضنك الزمان، يا ناصرا بالرعب خير الرسل، يا ذا المستعان. في كل يوم أنت يا مولاي في أمر وشان، أمرط علينا دمية التطهير من غبش الهوان، واربط على كل القلوب شجاعة بسالة تتفجران، لنعيد خيبر والطفوف وبدرها والنهروان، ونزف عرس كرامة من بعد أن عقد القران.
مستمعين الأفاضل، وقفنا إزاء كرامة، وهي عنوان قصيدة الشاعر السعودي جاسم المشرف، والتي جاءت لتحاكي نوعا من المديح النبوي الشريف. شاكرين لكم طيب المتابعة وكرم الاستماع، ودمتم بود.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماء فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
يهوات مالوم القلب من عالم الغربيه اسمت من كتير
حق القلب
يهوات مالوم القلب من عالم الغربيه اسمت من كتير من حبك الدلال صرت هو واحد من حبك الدلال صرت هو وحيد مخلوق مو من طين يمكن من ذهب مخلوق مو من طين يمكن من ذهب حور الجنان
فاطمة
نور الجناني صوم وأذاني عاشق وكثرا بالعشق صفنات مولاتي يا مولاتي يا مولاتي
مولاتي يا مولاتي يا مولاتي انت حياة وكل شعور ذاتي مولاتي يا مولاتي يا مولاتي انت حياة وكل شعور ذاتي انت كياني
فاطمة تمس هذا العذر مجبور اروح لحضرتك كتبت شعر عذريني منك التمس هذا العذر مجبور اروح لحضرتك كتبت شعر اصبر وضوء المرحل بهذا الصبر اصبر وضوء